قال: باب في المذي وغيره. الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. المذي هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، يخرج إذا حضرت الشهوة لا بشهوة، يعني خروجه أثناء خروجه ليس بتلك الشهوة أو اللذة، يبقى خروجه عند حضور الشهوة، ولكن خروجه لا يمثل شهوة. قال: لا بشهوة ولا دفق. فيش إيه؟ فيش دفق. دفق هذا صفة من صفات المني، خلق من ماء دافق. ولا يعقبه فتور مثل ما يعقب الإيه؟ ما يعقب المني، فالمني يعقبه فتور، وأما المذي فلا يعقبه فتور. وربما لا يحس بخروجه، ربما يخرج المذي ولا يحس الإيه؟ الذي أمزى أنه خرج منه إيه؟ أنه خرج منه مذي. ويكون ذلك في الرجل وفي المرأة، الرجل يمزي والمرأة تمزي، بل هو في النساء أكثر منه في الرجال. فهذا الحديث فيه أن المذي لا يوجب الغسل، المذي لا يوجب الغسل، وهذا أمر مجمع عليه أن المذي لا يوجب الغسل، وأنه ينقض الوضوء ويوجب الوضوء، أنه ينقض الوضوء. فإذا أراد المرء بعد ذلك أن يصلي أو يمس المصحف أو يحمله أو يطوف بالبيت لابد من أن يتوضأ. ولماذا قلنا إذا أراد؟ لأنه لا يوجب الوضوء ومثل ذلك الغسل إلا إيه؟ شيئان. الشيء الأول الحدث، والشيء الثاني إرادة ما يجب له ذلك. فلو أنني متوضئ وأحدثت، هل يجب علي أن أتوضأ؟ لو قلنا الذي يوجب الوضوء هو الحدث، وكذلك في الغسل الذي يوجب الغسل هو الحدث، الجنابة مثلا، لقلنا يجب على كل إنسان أحدث إنه يتوضأ. لا، إنما يجب بالحدث وإرادة ما يشترط له الطهارة، إرادة ما يشترط له الطهارة. فمثلا إذا انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه وأراد الطواف، الاثنين مع بعض، إذا انتقض وضوءه وأراد الصلاة، إذا انتقض وضوءه وأراد مس المصحف أو حمله، هو ده اللي يجب عليه الوضوء. أما إذا كان متوضئا وأراد ذلك لا يجب عليه الوضوء، وإذا كان محدثا ولم يرد ذلك لا يجب عليه الإيه؟ لا يجب عليه الوضوء. وهذا يتضح في الحدث الأكبر أكثر، إن المحدث حدثا أكبر إذا كان جنبا مثلا وأراد إنه يعود مثلا للجماع لا يجب عليه أن يغتسل. فإذا أراد أن يمكث في المسجد وجب عليه أن يغتسل. ففرقنا بين شيء يجوز وشيء لا يجوز، مع أن الحدث موجود فيهما، حدث موجود فيهما، ولم نوجب عليه أن يغتسل في كل إيه؟ أن يغتسل في كل حال. تمام؟ يبقى إذن الذي يوجب الوضوء أو الغسل هو إيه؟ هو الحدث، إضافة إلى إرادة ما يجب له ذلك، ما يجب له الوضوء وما يجب له الغسل. يأتوا نعم. كذلك في هذا الحديث أن المذي نجس، المذي نجس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قال يغسل ذكره، وقال اغسل ذكرك، وقال انضح فرجك، انضح فرجك، فدل هذا على أن المذي إيه؟ على أن المذي نجس. فإذا أصاب البدن وجب أن يغسل البدن، وإذا أصاب الثوب وجب أن يغسل الثوب. فيغسل ذكره يعني الموضع الذي أصابه من الأذى، ولا يشترط أن يغسل الذكر كله، وكذلك يغسل ما أصابه من البدن والثوب، ولا يشترط أن يغسل البدن والثوب كله. طيب، هل يغسل أم ينضح؟ ها، يغسل وينضح. النضح له معنيان، النضح له إيه؟ له معنيان. معنى هو الرش، هو الإيه؟ هو الرش. ومعنى هو الغسل. الرش إلى أن يغمر المكان بالماء ولا يشترط أن يسيل، هذا معنى. والمعنى الثاني هو الغسل الكامل. والمعنيان يريدان هنا انضح فرجك. فما المقصود من النضح هنا من المعنيين؟ الغسل، وهو الذي وردت به الروايات المفسرة. الرواية قالت يغسل، ورواية تانية بالأمر اغسل. إذن فإيه؟ في الحالتين ها غسل، والنضح كذلك غسل. فيأخذ من معنيين بتوع النضح معنى الإيه؟ الغسل، وليس معنى الإيه؟ الغمر أو السكب أو الرش كما ورد في الإيه؟ في التعبير عنه كذلك. هنا قال يغسل ذكره، كلمة يغسل. اغسل ذكرك، كلمة اغسل. احنا اتفقنا ان الغسل معناه سيلان الماء، إذن لا يمكن تطهير المذي بالإيه؟ بالاستجمار، بالاستجمار. بالرش دي قلناها مع كلمة إيه؟ معنى كلمة اغسل وكلمة انضح وكلمة يغسل. لكن هنا معنى جديد، إنه وجوب غسل المذي بالإيه؟ بالماء، ولا يجزئ فيه غيره. يقول لك أمسحه مثلا بالإيه؟ بالحجر. لا، الحجر ورد في البول والغائط، ورد في البول والإيه؟ ورد في البول والغائط، ولم يرد في الإيه؟ ولم يرد في المزي. إنما المزي واجبه الغسل، واجبه الغسل. وإذا كانت هناك رخصة بدل عن الماء، لكن معلوم أن الرخصة لا تتعدى محلها، الرخص لا يتعدى بها محلها، إنما تبقى في محلها فقط. الحديث الثاني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما معنى حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ هل هو على حقيقته أنه فعلا لا بد من أن يسمع؟ فإذا لم يسمع فلا شيء عليه، ويشم ريحا فإذا لم يشم لا شيء عليه؟ لا، حتى يتيقن. وهذه القاعدة التي سبق وذكرناها من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، فما دام شاك فهو إيه؟ طاهر، على طهارته. فإذا وقع اليقين ولو دون إيه؟ سماع أو إيه؟ أو شم، في هذه الحالة في هذه الحالة إذا حصل اليقين ولو من دونهما يجب عليه الإيه؟ يجب عليه الوضوء. طيب، من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الأصل. ها، ويعني هناك تعبيرات كثيرة للعلماء في هذا الموضع، يعني جعلوها ضوابط أو قواعد، فقالوا إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يرفع بالشك. كل دي قاعدة واحدة، ولهم قاعدة أخرى اسمها الأصل إبقاء ما كان على ما كان. الأصل إبقاء ما كان على ما كان. فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه إيه؟ يلزمه الوضوء. وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طاهر، لا يلزمه الإيه؟ لا يلزمه الوضوء. نعم. طيب، لو فرضنا أن شخصا تيقن وجود الطهارة ووجود الحدث ولا يعرف السابق منهما واللاحق، ماذا يفعل؟ كحال واحد منا الآن، استيقظ من نومه في الفجر، فمعناه أنه تيقن الحدث، صحيح؟ ثم توضأ، ثم إيه؟ توضأ، ماشي؟ أو توضأ ثم أحدث، يعني هذا أو هذا، وبعد طلوع الشمس أخذ يتذكر، وكان متوضي وأحدث ولا كان محدث وتوضأ؟ فلم يدري ما هو الآخر منهما. الآخر يا ترى تكرر منه ذلك، الآخر يا ترى كان وضوء ولا كان حدث؟ أيوة، أنا فاكر إن أنا توضيت وفاكر إن أنا دخلت الحمام، بس أنه فيهم كان آخر حاجة. فلو كان يتأكد إن آخر حاجة الوضوء فهو متوضي، ولو كان آخر حاجة إن هو أحدث يبقى محدث. طب إذا شك أيهما الآخر ماذا يفعل؟ ده يلزمه الإيه؟ يلزمه الوضوء، يلزمه الوضوء. نعم. الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فنضحه بماء ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. بيّن لنا هذا الحديث المعنى الثاني من معاني النضح، وورد مفسرا كذلك، قال إيه؟ فنضحه بماء ولم يغسله، فنضحه فأتبعه بوله ولم يغسله. فالنضح هنا معناه أن يغمر المكان بالماء. فين المكان الذي أصابه البول؟ يأتي عليه جميعه ماء، يأتي عليه جميعه ماء بس ليس أكثر، فلا يحتاج إلى إلى قرص وفرك، ولا يحتاج إلى غسل، ولا إلى إعادة، يكفي أن يكاثر النجاسة بالماء، كما حديث فدعا بذنوب أو سجل من ماء وقال إيه؟ صبوا عليه ذنوبا من ماء أو إيه؟ أو سجلا من ماء فقط، كاثره، غمر المكان بالإيه؟ بالماء. ولا يشترط جريان الإيه؟ لا يشترط جريان الماء، إنما يكفي هذا فقط، تمام. ويدل عليه قولها فنضح ولم إيه ولم يغسل، فدعا بماء فرشه، هذه رواية أخرى فرشه. بدل هنا فرق بين النضح بمعنى الغسل في حديث المذي، والنضح بمعنى الرش والغمر في حديث الإيه في حديث الصبي. وبول الصبي الذي لم يطعم نجس، لكنها نجاسة مخففة، نجاسة مخففة، لكن بهذه الشروط الأربعة التي سبق أن ذكرناها، وهي بول صبي دون الحولين لم يأكل غير اللبن على سبيل التغذي. وهذا معناه، معناه لما ناخد بمنطوق الحديث هنستفيد منه ما قلناه، ولما ناخد بمفهوم الحديث انه اذا تخلف شرط من هذه الشروط البول كان غائطا، او الصبي كان صبية، او اللبن الحولين كان خارج الحولين، او الطعام كان على كان على سبيل التغذي وليس لغير ذلك، ففي هذه الأحوال الأربعة لابد من الإيه لابد من الغسل، وجوب غسل بول الصبي إذا طعم، وبول الصبية، وغائط الصبي، وقس على هذا كافة الإيه كافة الأمور. والعلماء تكلموا في الفرق بين الصبي والصبية، بين الصبي والصبية بكلام كثير، لكن في النهاية كفى بورود النص حكمة، كفى بورود النص حكمة، فنحن نثق أن الشرع لا يشرع إلا ما فيه الحكمة، فهو تنزيل من حكيم حميد، وهو شرع من أوتي الكتاب والحكمة، فعلمنا الحكمة أو لم نعلمها جاء النص فيها عليها في القرآن أو في السنة أو لم يأتي، لأنه أحيانا يكشف عن الحكمة وأحيانا إيه لا يكشف عنها. وإذا الحكمة يعني وردت أحيانا يكون منصوصا عليها، وأحيانا تكون مستنبطة، في كل الأحوال فيه حكمة علمناها أو لم نعلمها. والعلماء كما قلت لهم إيه لهم كلام كثير في مسألة الحكمة والمعنى هذه. الحديث الرابع عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، قال فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء فأهريق عليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، فبال في طائفة يعني في ناحية ناحية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب يعني بدلو مملوءة ماء. هذا الحديث فيه نجاسة بول الآدمي، نجاسة بول الآدمي، وهذا أمر مجمع عليه أن بول الآدمي نجس، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير، الصغير الذي كنا نحكي عنه الآن أيضا بوله إيه نجس، فبول الكل نجس، لكن بول الصغير فيه النضح، وبول الكبير فيه الإيه الغسل. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، الأرض تطهر بمجرد صب الماء عليها، يعني لا يشترط في هذا حفرها، لا يشترط حفرها ونقل التراب منها، إنما يكفي فقط كما قلنا قبل قليل أن يغمرها بالماء، يكاثر النجاسة الموجودة فيها بالإيه بالماء فقط، هذا هو المطلوب. كذلك قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء فأهريق عليه، هذا يفيد مكاثرة الأرض النجسة بالماء، وأنه لا يتحدد بشيء، لا يتحدد بشيء، يعني يكفي فقط أن يغلب الماء الماء النجس، أو أن يستر الماء الماء النجس فقط، لا يطلب فيه ذنوب، دلو، سجل، لا، هذا ليس بتحديد، هذا ليس بإيه؟ ليس بتحديد، إنما يكفي فقط الإيه؟ المكاثرة. وفي هذا الحديث أيضا أن الماء إذا كان واردا على النجاسة يطهرها. لو فرضنا مثلا أن هذا الأعرابي بال هذا البول في الماء، وهو الدلو أو الذنوب أو السجل، يحوله مباشرة إلى ماء، إلى ماء متنجس، إلى ماء متنجس. لكن لما كان العكس، هذا البول على الأرض ووضعنا فوقه الماء، ورد الماء على النجاسة فإيه؟ فطهرها. وأيضا هذا إذا كان في ثوب، إذا كان في ثوب أو كان في البدن أو كان في مكان، أو كان في مكان مثل حجر أو سيراميك مثل الآن، أو جرانيت، رخام، هذه الأشياء كلها، هل يشترط مثلا في البدن الدلك؟ لا، لا يشترط. هل يشترط في الثوب العصر؟ لا، لا يشترط. هل يشترط في الحجارة والرخام والسيراميك هل يشترط فيه التنشيف بعدها؟ لا، لا يشترط هذا كله، إنما يكفي فيه إيه؟ يكفي صب الماء ونضوب الماء فقط، يكفي أنك تصب الماء والماء خلص، ما فيش مشكلة، يكفي هذا. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الفطرة هنا معناها السنة، والفطرة تطلق على معنيين: معنى معنوي ومعنى حسي. فمن المعنى الحسي هذا المذكور معنا كلها: ختان، استحداد، قص الشارب، تقليم الأظافر، نتف الإبط، حتى عشر من الفطرة، كلها كذلك، كلها كذلك، يعني حسية. فهذا إيه؟ هذا حسي، وهو باب النظافة. ومعنوي، وهو الدين الإسلام، كما في حديث: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، يعني على الإيه؟ على الإسلام، بدليل قوله: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني إيه؟ يحولانه عن الإسلام إلى واحد من هذه الأمور. ولم يقل مثلا أو إيه؟ يمسلمانه، لا، إنما هو إيه؟ تحول عن الإسلام إلى واحد من هذه الأمور. كذلك كلمة خمس، يقول العلماء: العدد لا مفهوم له، يعني مش معنى خمس يعني المذكور من الفطرة وما سواه، ليس كذلك، لا، المذكور من الفطرة ويمكن أن يكون هناك زيادة على ذلك. ولذلك نجد في حديث آخر: عشر من الإيه؟ عشر من الفطرة. ومعنى الحديث أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين يقتدي بهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقتدي بهم وبنبينا الخلق أجمعون، كما قال الله عز وجل لنبينا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طيب، الأول الختان اللي هو قطع الإيه؟ قطع الجلدة التي تغطي الحشفة وهي القلفة أو القلفة، اللي هي كمرة بالنسبة للإيه؟ للذكر من الصبي ومن الجارية، هي قطع جزء يسير من الجلدة التي في أعلى الفرج مثل عرف الديك. هذا هو الختان، وهو واجب على الرجال والنساء، أو سنة في حق النساء أو مكرمة، لكن لم يقل أحد أبدا أنه إيه؟ أنه مكروه مثلا أو أنه حرام، ها؟ فضلا عن أن يقال هو إيه؟ جريمة، تمام؟ فهو في كل الأحوال ها؟ مشروع، وهذا محل إجماع. لم يسبق لأحد من الفقهاء أن قال سوى مشروع بدرجاتها، أما غير مشروع فهذه مسألة لم يقلها فقيه في الدنيا، لم يقلها فقيه في الدنيا، ومن يقولها من المعاصرين هو غير فقيه، هو فقيه بس في مواثيق الأمم المتحدة ممكن، تمام، أو المجلس القومي للمرأة، لكن ما هوش فقيه في الدين. طيب الختان كيف يزيل الختان؟ هذه مسألة ترجع للطب. وهل يمكن أن لا يحتاج المرء إلى ختان؟ ممكن، الرجل والمرأة يولد بعض الناس مختونا وأيضا مسرورا، تقطع السرة مقطوعة جاهزة، وقد قيل ذلك في نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ولد مختونا مسرورا، ولم يثبت هذا، وليس من خصائص الأنبياء، إنما هو عام يمكن أن يحصل في أي إنسان. وكذلك في المرأة يمكن ألا تحتاج المرأة إلى الختان، فليست المسألة من باب الحتم والإلزام إن يقطع منها شيء، لا، يراجع الرجل طبيب، يراجع الرجل الطبيب، طبيب ينظر في الولد والطبيبة تنظر في البنت، وإذا احتاج ها يعمل، لم يحتاج يترك، تمام. طيب قال والاستحداد، الاستحداد اللي هو ايه؟ اللي هو حلق العانة، حلق العانة يعني إزالة الشعر الموجود حول الفرج في الذكر وفي الأنثى، في القبل وفي الدبر، في الاثنين، ويجوز إزالته بالموس، وهو المقصود بكلمة الاستحداد، وبكل وسيلة أخرى، وبكل إيه؟ بكل وسيلة أخرى، يعني يمكن القص، ويمكن الحلق، ويمكن النتف، ويمكن الإتلاف بمادة، كل هذا جائز، ما في مشكلة، ليس في هذا كله شيء، لكن السنة وردت بالإيه؟ بالحلق، بالاستحداد، تمام؟ فهذا إيه؟ هذا أولى من غيره، هذا أولى من غيره، اللهم إلا إذا كان هناك سبب آخر يجعل غيره أولى، كمثل أن يكون الإنسان عنده حساسية من الإيه؟ من الموس، ما في مشكلة، ينتقل إلى غيره وغيره يكون في حقه هو أولى، تمام؟ فهذه كلها مسائل إرشاد وتأديب، وليست مسائل إلزام أو تشريع، يعني هي مش من باب السنة التي هي الوحي، السنة التي هي في باب الآداب والإرشاد والاستحباب، تمام؟ كل شيء، كل شيء، المهم ألا يحصل محرم آخر. يعني إنسان بيعرف يزيل لنفسه بالليزر، وجاب وأزلها بالليزر، خلاص إحنا عندنا شرطين اثنين، الشرط الأول أن يقول المتخصصون إن هذا لا يضر على المدى القريب وعلى المدى البعيد، فإذا كان فهو جائز، لكن تبقى المسألة في كيف يحصل هذا. هيجي واحد علشان يزيله، هتيجي واحدة تزيل لوحدة، ها؟ وأصلا نظرها إلى عورتها ونظر الرجل إلى عورة الرجل حرام، لا يحل إلا لضرورة. فهل هذه ضرورة؟ لو كان ضرورة ماشي، إذا لم تكن ضرورة فلا يحل. طب ده هو هيعمل لنفسه خلاص، يبقى الشرط الأول فقط اللي هو شرط الإيه؟ يضر أو لا يضر، يضر أو لا يضر. فطالما لا يضر خلاص يعمله. ها؟ يقول بوجوب الاستحداد. الوجوب ليس ضرورة، إنما لا نتعلق هنا بالضرورة في الوجوب، تعلق هناك هل هناك ضرورة لمعاونة غيره له، هي دي الضرورة. ها؟ سنة يس، بعضها واجب وبعضها سنة، كما قلنا في الختان. الختان الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب. نعم هو موجود في بعض الخصال فيها واجب وبعض الخصال فيها مستحب. نعم تمام، آمين يا رب وإياكم. طيب ثم قال وقص الشارب، قص الشارب. وقص الشارب معروف، الشارب اللي هو الايه؟ اللي هو الشعر فوق الشفه العليا. و القص هو المذكور في الحديث، لكن يمكن ايه؟ يمكن المعاملة معه بغير ذلك، كان يحلقه ها، فهذا ايه؟ هذا ايضا جائز. ومسألة الوقت، الوقت الذي يختن فيه، الوقت الذي يزيل شعر العانة فيه، الوقت الذي يقص الشارب فيه، الوقت الذي ينتف العانة فيه، الإبط فيه، الوقت الذي يقلم الأظفار فيه، هذا كله يرجع إلى الإيه؟ يرجع إلى الحاجة، يرجع إلى الحاجة. وبعض هذا وقت فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت، وهو أربعون ليلة. فقال أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فإذا احتاج قبل ذلك ها يفعله، وإذا انتظر إلى ذلك لا بأس، وإذا تأخر عن ذلك يكره، إذا تأخر عن ذلك يكره. قص الشارب سنة، قص الشارب سنة. نعم ثم قال وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر يعني قطع ما طال على الإيه؟ على اللحم من الأظافر، هو أيضا سنة، هو أيضا سنة. وهذه الشعور كلها سواء كان شعر الإيه؟ الرأس وشعر الشارب وشعر العانة وغيره يستحب إيه؟ يستحب دفنها، إن قدر على دفنها فهو أولى، وكذلك قلامة الإيه؟ الأظفار، إن قدر على دفنها فهو أيضا أولى. ثم قال ونتف الإبط يعني إزالة الشعر الموجود تحت الإبط بالإيه؟ بالنتف، ويحصل أيضا بالحلق وبمادة، لكن الأفضل ها ما جاء في الحديث وهو النتف. نعم كلاهما على يعني ما ورد في الروايات المختلفة وفهم العلماء له، هل هو القص بمعنى التقصير ولا القص بمعنى الحلق. نعم. ثم قال رحمه الله باب